الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فهذه نصيحة مهمة وفائدة عظيمة. قال العلماء: يجب التحذير على المنابر يوم الجمعة من المنكرات التي تحصل من العوام. هؤلاء الجهال يحضر كثير منهم الجمعة، فإذا لم يسمعوا التحذير من الكفريات قد يبقون عليها، ففي التحذير منها على المنابر إنقاذ لهم من الكفر. بعض أكابر الحنفية ذكر ذلك في بعض تآليفه، أنه يجب على الخطيب أن يذكر ذلك على المنبر. وهذا الفقيه الحنفي هو الزاهد الصفار، مشهور في المذهب الحنفي. لذلك أيها الأحبة، علينا أن نهتم وأن نعتني عناية زائدة بنشر العقيدة الصحيحة بين الناس. اليوم نشر العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل الحق وبيان الكفريات، أفضل من بناء مليون مسجد. لماذا؟ لأنك بتعليم الناس العقيدة وبتحذيرهم من الكفريات، إن ماتوا على ذلك تنقذهم من الخلود الأبدي في جهنم. لذلك علينا أن نشتغل جميعا بنشر عقيدة أهل السنة والجماعة بين الناس، بين الكبير والصغير، بين الرجال والنساء، وأن يشتغلوا هم أيضا بذلك، يشتغلوا بالتعلم ويعلموا غيرهم. لماذا؟ لأن الجهاد اليوم هو جهاد اللسان، جهاد البيان بالعلم بالتعلم والتعليم، والذي يهمل ذلك بلا عذر يكون عرض نفسه لعذاب الله تعالى إن كان هو من المكلفين. فعلينا أن نؤكد هذا الأمر بين الناس لكثرة الفساد والانتشار الجهل الذي صار منتشرا في معظم المدارس وفي معظم الأماكن التي يدخلها الناس ويسمعون فيها المحاضرات، أو في أكثر التلفزيونات أو ما يسمى الفضائيات. يجب أن نبين العقيدة على المنابر، لأن بعض الناس لا يأتون إلا يوم الجمعة. هذا أمر لا ينبغي أن يغفل ولا ينبغي أن يترك. وظيفة الخطباء أن يرشدوا الناس إلى ما فيه مصلحة دينهم ودنياهم، إلى الأمور التي يصلون بسببها إلى النجاة، إلى الأمور التي يصلون بسببها إلى النجاة وإلى الخير وإلى الجنة. وأما من قصر في ذلك واشتغل فقط بالحكايات والأمور التاريخية يكون أهمل هذا الواجب، يكون أهمل هذا الفرض المؤكد. ومن هنا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وفي لفظ بعقاب منه. ولا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك تكلموا بعلم التوحيد أينما كنتم، كل فرد ليشتغل بالتوحيد في مجالسكم وفي أسفاركم، انشروا هذا العلم، انشروا التوحيد. واحد من جماعتنا كان في موسم الحج، قال: كنت في الحجاز، فالسواق الذي يسوق السيارة الذي يأخذنا من مكة إلى المدينة تحدث معه وقال، وأنا في السيارة بينت له العقيدة، فقال: أنا كنت أظن أن الله بين مكة والمدينة، وهو رجل كبير في السن. انظروا إلى هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله، كان يظن أن الله تعالى بين مكة والمدينة. إذا تكلموا بعلم التوحيد، تكلموا بين الكبار والصغار، تكلموا أينما كنتم، في البيوت وفي غير البيوت، في رحلة الحج أو العمرة. كذلك كثير من الناس يعتقدون أن الإسلام هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، من غير معرفة أن الله تعالى ليس جسما، ليس له كمية أي مقدار، لا يعرفون. بل بعض الناس يعتقدون أن الله تعالى ذكر. وهنا في هذه الأيام القريبة امرأة مصرية طلعت في الفضائيات وقالت: الله أنثى. قالت: الله روح والروح أنثى، إذن الله أنثى على زعمها. انظروا إلى هذا الكفر العجيب. والله تعالى هو خالق الذكور فليس ذكرا، وخالق الإناث فليس أنثى، لأنه ليس كمثله شيء. ويظنون بأنفسهم أنهم على الإسلام. هنا في لبنان حصل، وفي غير لبنان حصل، لأنهم تركوا علم الدين وانكبوا على علم الدنيا. الأب والأم لا يعلمان الولد في البيت، والمدارس لا تعلم إلا فيما نعرف من مدارس جمعيتنا في لبنان. أما في غير هذه المدارس خارج لبنان لا نعرف ماذا يعلمون. أما مدارس جمعيتنا فولله الحمد تدرس العقيدة التي عليها مئات الملايين من أيام الصحابة وإلى الآن. لذلك ينبغي أن نهتم بعلم التوحيد وعلم العقيدة، وإلا فالخطر كبير وعظيم. ومثال على ذلك، أي على الفساد الذي يتلقاه الأولاد في المدارس اليوم، هذا كتاب في يدي يسمى القراءة العربية التعليم الأساسي السنة السابعة. ماذا يقولون فيه والعياذ بالله تعالى؟ يقولون: ولم يسكب إله اللهو ذوب جنونه فيها. انظروا إلى هذه العبارات السخيفة الكفرية والعياذ بالله. وأيضا في نفس الكتاب السنة الثامنة، في نفس الكتاب السنة الثامنة، ماذا يقولون فيه والعياذ بالله؟ على زعمهم يقولون: أبصر الله على هيئة نخلة كتاج نخلة يبيض في الظلام، أحسه يقول: يا بني يا غلام. انظروا إلى هذه الكفريات العديدة في هذه الجملة القصيرة. هذا كم من الآلاف من الأولاد يسمعونه في المدارس والأساتذة والمعلمات والأهل الذين سيقرؤونه في المدارس أو البيوت. وفي نفس الكتاب ماذا يقولون على زعمهم؟ يقولون: ما علاقة حرارة قلب الإنسان بحرارة قلب الله؟ تنزه الله تعالى عن ذلك، لأن الله تعالى ليس جسما ولا يوصف بأنه أب ولا أنه ابن. بل نقل القاضي عياض المالكي الإجماع على تكفير من نسب البنوة أو الأبوة إلى الله. إذن القاضي عياض نقل الإجماع على تكفير من نسب الأبوة أو البنوة إلى الله. وهذا المفسر القاضي الفقيه ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز يقول: من نسب البنوة إلى الله كفر ولا تأويل له، ولا تأويل له. يعني لو قال أردت معنى العطف والحنان والرحمة هذا لا يقبل له، لأن الله قال في القرآن: لم يلد ولم يولد. فإلى كل أب، إلى كل أم، إلى كل خطيب جمعة، إلى كل أستاذ، إلى كل معلمة، ليحذروا الأولاد من هذه الكلمات، ليحفظوا أبناءهم، ليحصنوا أولادهم بعلم التوحيد، بعلم العقيدة، أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا، ليس كمثله شيء، منزه عن كل صفات المخلوقين، موجود بلا جهة ولا مكان. بارك الله بكم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.